أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عوامل نشوء وتطور هذا العلم، وهو ما يسمى بعلوم القرآن. ذكرنا في الحلقة السابقة 3 عوامل: العامل الأول قدسية القرآن ومكانته المتميزة في نفوس المسلمين، العامل الثاني أنه أحد الثقلين اللذين خلفهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، العامل الثالث كون القرآن معجزة الإسلام. هذه العوامل الثلاثة بالإضافة إلى ما ذكرناه من عمق القرآن، هذه العوامل ساهمت في تكثيف البحوث المرتبطة بالشأن القرآني. العامل الرابع أن القرآن أحد المصدرين الرئيسيين لشريعة الإسلام. من الطبيعي أنه لما تكون هناك أمة لها مصدر مهم ترجع إليه في ثقافتها وفي فقهها وفي تعاليمها، من الطبيعي أن تهتم بهذا الكتاب وتتدارسه بشكل معمق ومن جميع جوانبه. ساهم هذا العامل الرابع في اهتمام المسلمين بالشأن القرآني وفي عمق البحوث المرتبطة بالقرآن الكريم. العامل الخامس الذي كان له دور هام في اهتمام المسلمين بالقرآن الكريم أن القرآن الكريم لا يتضمن أسماء ومواقف صريحة. هذا العامل جعله في مأمن من السلطات الغاشمة التي حكمت وتسلطت على بلاد المسلمين، لأنه نحن نعرف أن الحاكم الظالم لا يستوعب كل ما يصطدم بمصلحته. نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر المسلمين بالتمسك بالقرآن الكريم أمرهم بالتمسك بالعترة: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مثل ما القرآن الكريم مقدس وله مكانة متميزة في نفوس المسلمين، يفترض أن يكون للعترة مكانة متميزة أيضا في نفوس المسلمين، أن يرجع المسلمون إلى عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. بينما نحن نجد أن العترة لاقوا الأمرين من الطغاة والظلمة، بينما القرآن بقي محفوظا ولم يمسه هؤلاء الظالمون والطغاة. لماذا؟ لأنه موقف العترة واضح، أشخاصهم متميزة واضحة، بينما القرآن الكريم يتضمن تعليمات عامة ما يذكر أسماء صريحة. هذا الموقف أشار إليه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، لذلك ورد عنه عليه السلام قال: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. وفي وصيته لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج قبل واقعة النهروان قال: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، يعني أنت تفسر الآية بشيء وهم يفسرونها بشيء آخر، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصة. إذن عدم ذكر أسماء صريحة في القرآن الكريم جعلته في مأمن من طغيان الطغاة وعبثهم، وإلا فكونوا على ثقة لو أن القرآن الكريم قد ذكر أسماء أهل البيت مثلا أو أسماء الطغاة الذين للقرآن وللإسلام موقف سلبي منهم لعمد أولئك الظلمة والطغاة إلى تحريفه. يذكر لنا التاريخ قصة عن أحد الخلفاء الأمويين الوليد. الوليد يوم من الأيام كما يذكر المؤرخون استفتح بالقرآن الكريم، يعني مثل تفأل به، فخرجت الآية وخاب كل جبار عنيد. هذه الآية صدمت هذا الخليفة الأموي فغضب، جعل القرآن على جنب وأخذ سهم وصار يرمي القرآن وهو يقول تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. لاحظوا هذا الشخص يدعي أنه خليفة رسول الله والقرآن هو الثقل الأكبر الذي خلفه النبي لأمته، مع ذلك رغم مكانة القرآن وقدسيته غضب لأنه استفتح بآية لا تعجبه. فكيف إذا كان في القرآن الكريم أسماء صريحة محددة لأناس وشخصيات يعادون هذا الشخص وهذا الطاغية؟ من الطبيعي أنه سوف يتعرض القرآن الكريم للتحريف والعبث والدس. فكانت هذه الخصوصية للقرآن الكريم هي الحامية وسببا لصيانته من العبث والدس والتحريف فيه. إذن هذه العوامل الخمسة التي ذكرناها في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة ساهمت في تعميق البحث في الشؤون القرآنية واهتمام المسلمين وغير المسلمين بهذه البحوث المرتبطة بالقرآن الكريم. بعد ذلك نتحدث عن مجموعة من الخصائص القرآنية. هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب الإلهي فيه مجموعة من الخصائص. الخاصة الأولى في القرآن أنه كتاب شامل لا يقتصر على علم معين أو على مجال معين. يعني القرآن الكريم ليس كتابا فقهيا، عندما نفتح الكتب الفقهية نجدها تقتصر على البحوث الفقهية، عندما نبحث عن الكتب العقائدية نجدها تتحدث عن العقيدة، عندما نبحث الكتب الأخلاقية والتربوية نجدها تتحدث عن جانب معين، وهكذا كثير من الكتب الاختصاصية. بينما القرآن الكريم شامل لكل هذه الأمور لأنه كتاب هداية، ففيه من الفقه وفيه من العقائد وفيه من البحوث الأخلاقية وفيه جوانب تاريخية وفيه قصص وعبر وفيه غير ذلك، فهو كتاب شامل لا يقتصر على مجال معين من المجالات العلمية. هذا الموضوع ينبغي أن لا يجرنا إلى مأزق آخر. قد يتصور بعض الناس بأنه القرآن الكريم فيه مجموعة النظريات العلمية في العلوم المختلفة. نحن نقول بأن القرآن رسالته في لمصلحة الإنسان، لهداية الإنسان، وليست رسالته لتكاسل الإنسان وتواكله. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان في هذه الأرض وجعل في هذه الأرض الخزائن وجعل فيها الأسرار الكثيرة وجعل فيها أمور كثيرة مجهولة وأعطى للإنسان القدرة والقابلية على التطور وعلى البحث العلمي وعلى ما ينفعه على تحصيل ما ينفعه لأجل أن يكدح الإنسان في هذه الأرض، وإلا ولم ينزل القرآن الكريم ليكون فهرس للعلوم حتى الإنسان والعلماء بدل ما يبحثون في مختبراتهم ويبحثون في المجالات العلمية المختلفة يرجعون يفتحون القرآن الكريم ويستخرجون النظريات العلمية في مجال الطب والهندسة والاقتصاد وغير ذلك. فإذن لا ينبغي علينا أن نتوهم أنه القرآن يدعو الإنسان إلى التكاسل، يدعو الإنسان إلى ترك البحث المعرفي والاختصار على مراجعة الآيات القرآنية. القرآن في الوقت الذي هو كتاب شامل، لكن في إطار رسالته، رسالته أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل ما يرتبط بهداية الإنسان وصلاح حاله وصلاح المجتمع يتناوله القرآن الكريم أو يشير إليه، أما ما يرتبط بتطور العلوم الطبيعية وغيرها فهذا أمر يرتبط بجهد الإنسان، يرتبط بنشاط الإنسان، بسعي الإنسان وكدحه في هذه الحياة الدنيا، لأنه لكل إنسان ما سعى. لا معنى لأن يفيض الله سبحانه وتعالى العلم على الإنسان المتكاسل كما يفيضه على الإنسان الباحث والجاد في البحوث العلمية. لذلك نحن ندعو المسلمين جميعا خصوصا أعزائنا الشباب إلى البحث والجد في المجالات العلمية المختلفة حتى يخرجوا هذه الأمة من الوضع المأساوي الذي تعيشه في هذا العصر، وتكون ضمن الأمم المتقدمة التي ترسم تاريخ ويكون لها دورها الفاعل الإيجابي في خدمة البشرية. من جملة خصائص القرآن الكريم أنه في الوقت الذي يبين الحق والباطل، في الوقت الذي يدعو الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، لكنه لا يذكر ذلك ضمن مواد جافة كما هو موجود في المواد القانونية. عندما نفتح المصادر القانونية، المصدر القانوني يبين، يقول بأنه القانون كذا وكذا ومن خالفه فحكمه كذا وكذا، يختصر على ذلك وينتهي. بينما القرآن الكريم حيث كان كتاب هداية فهو بالإضافة إلى بيانه الضوابط والمميزات بين الحق والباطل يدعو الناس ويحثهم على التزام الحق، التزام الصراط المستقيم بأسلوب بارع ومؤثر تقشعر له القلوب، تقشعر له الجلود، تتأثر فيه النفوس ببيانات رائعة ومؤثرة. نذكر شاهد واحد على ما ذكرناه، لاحظوا هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر، بعد ما الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يدعو المذنبين إلى الرجوع لربهم، ولكن لاحظوا الأسلوب المؤثر والبارع: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لاحظوا هذا مورد واحد من البيان القرآني، ما اكتفى بأن يقول أن السعادة في طاعة الله والشقاء في عصيان الله، وإنما ذكر هذه الآيات وهذا الأسلوب الرائع الذي يؤثر في أعماق النفس الإنسانية. وقد أشار القرآن الكريم نفسه، الآيات القرآنية أشارت إلى هذا الدور المؤثر في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هذه من جملة الخصائص المهمة للقرآن الكريم، أنه كتاب شامل، أن رسالته هداية الأمة وهداية أعضاء وأفراد المجتمع. هذا ما يرتبط بالخاصة الأولى. الخاصة الثانية وهي خاصة مهمة، أن القرآن كتاب إعجازي، أنه يمثل معجزة الإسلام الخالدة. ما معنى المعجزة؟ أولا قبل ما ندخل في بيان إعجاز القرآن نفصل بين المعجزة وبين الكرامة. أحيانا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، يتوسل إليه، يستشفع إليه بنبيه أو بنبي من الأنبياء، بإمام من الأئمة، فالله سبحانه وتعالى يحقق دعاء الشخص، فهذا نسميه كرامة. نقول ظهرت كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظهرت كرامة للإمام الحسين عليه السلام، ظهرت كرامة للإمام علي عليه السلام. هذه لا تسمى معجزة، لأنه المعجزة هو الأمر الذي يصدر من الشخص الذي يدعي أنه على حق وأنه مرتبط بالسماء، فلإثبات هذه الدعوة يصدر أمر يعجز عنه البشر. فما يعجز عنه ما يصدر عن الشخص ويعجز عنه البشر هذا يسمى معجز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ادعى النبوة ودعا القرشيين، دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان برسالته لكي يثبت صدق دعواه وارتباطه بربه، جاءهم بالمعاجز. من جملة المعاجز شق القمر، من جملة المعاجز ومن أهم وأهم هذه المعاجز القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزل في مقام تحدي المخالفين ولإثبات صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس كل ما يعجز عنه البشر يسمى معجزة. المعجزة إذا تحققت وحدثت لإثبات حق أو لإبطال باطل فتسمى معجزة. أما إذا لم تحدث لأجل ذلك وإنما استجابة لدعاء فهذه تسمى كرامة. فمعاجز الأنبياء، ما حدث من الأنبياء، موسى عليه السلام عندما الله سبحانه وتعالى حول عصاه إلى حية وجاء بها واحتج بها على فرعون وعلى السحرة، نسميها إعجاز. لماذا؟ لأنه بواسطة هذه العصا كان موسى يتحدى فرعون ويثبت صدق دعواه أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيسى عليه السلام عندما كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فكان هذا منه داعما لدعواه لإثبات أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، فيسمى معجزة. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء بالقرآن الكريم وغيره من المعاجز. والحمد لله رب العالمين.